بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه مجموعة من الأسئلة وردت إلى فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي عبر برنامج فتاوى الأربعاء، والذي يبث مباشرة في تمام الساعة 9 بتوقيت جمهورية مصر العربية. نسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا لكل خير. فضيلة الشيخ، هذا الأخ أيمن من مصر محافظة الدقهلية مدغمر يسأل ويقول: كيف أصلي المغرب حيث إنني أسافر عائدا من العمل قبل صلاة المغرب، وأصل قريتي وقت صلاة العشاء ولا يتسنى للصلاة في الطريق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الأخ أيمن يسأل هذا السؤال: كيف أصلي المغرب حيث أنني أسافر عائدا من عملي قبل صلاة المغرب، وأصل قريتي وقت صلاة العشاء ولا يتسنى لي الصلاة في الطريق؟ ولم يبين الأخ أيمن إذا كان يسافر مسافة قصر أو غير ذلك. ونقول: إن كان سفره مسافة قصر فلا حرج عليه أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى محله، ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. أما إذا كان لا يسافر مسافة قصر فإنه تجب عليه الصلاة في وقتها، فإن قدر على أن ينزل ويصلي الصلاة وجب عليه ذلك، فإن تعثر عليه فإنه يصلي في المواصلة، فيصلي في السيارة لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان مسافرا فلا حرج عليه في التأخير، وإذا لم يكن مسافرا فإنه يصلي الصلاة في وسيلة المواصلات إن عجز عن النزول إلى الصلاة على الأرض أو في أي مسجد من المساجد، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاك الله خيرا شيخنا. وهذا الأخ ضاحي من مصر محافظة قنا يسأل ويقول: إن عرض أحد من الناس على طالب العلم كفالة ليرحل للعلماء، ورفض الطالب الكفالة ليتعلم من الكتب والأشرطة، هل يأثم بهذا الرفض؟ وهل له إن وجد عزيمة على الرحلة ولم يجد مالا أن يطلب من أهل الخير كفالة ليرحل للعلماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن سؤال أخينا الأخ ضاحي، أنه قد عرض عليه أحد من الناس كفالة ليرحل للعلماء، فهل إذا رفض طالب العلم الذي عرضت عليه الكفالة ليتعلم من الكتب والأشرطة هل يأثم بهذا الرفض؟ أولا ينظر إلى العلم الذي يريد الأخ أن يطلبه، فإن كان مما يجب عليه ويتعين ولا يستطيع أن يطلبه إلا على يد العلماء وجب عليه ذلك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيتعين عليه حينئذ أن يرحل للعلماء. أما إذا كان يستطيع أن يحصله من الكتب والأشرطة فلا يأثم على ذلك، ولكن فوت فرصة عظيمة، لأن الأصل في الطلب أن يطلب على يد العلماء. أما إذا كان العلم ليس واجبا فإنه لا يأثم على ذلك، ولكن كما قلنا طلب العلم أول قاعدة فيه أن يطلب الإنسان العلم على يد العلماء، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في ذلك، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ له أحدا من أهل الخير يعاونه على ذلك ويمده بهذا المال ليتفرغ لطلب العلم، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأرباب الأموال الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا العمل الجليل لا شك أن عملهم من أجل الأعمال، فإن أرباب الأموال يلتفتون إلى الفقراء والمساكين في باب الطعام والشراب واللباس والكسوة والكفاية الحياتية وغير ذلك، وجزاهم الله خيرا على ذلك. وقل من يلتفت إلى كفالة طلبة العلم، وهذه الكفالة لا شك أنها من أعظم النفقات، لأنها في الحقيقة إعانة على هذا الجهاد العظيم، وهو الجهاد بالحجة والبيان وتعليم الأمة، والأمة في حاجة ماسة إلى من يأخذ بأيديها إلى العلم الشرعي وإلى التعرف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للأخ إذا عرضت عليه كفالة وكان فقيرا ليطلب عند العلماء أن يقصر في ذلك وأن يعرض عن ذلك، وإن كان لا يأثم طالما أنه لا يحتاج إلى إقامة واجب عليه في الطلب. يقول هل له إن وجد عزيمة على الرحلة ولم يجد مالا أن يطلب من أهل الخير كفالة ليرحل للعلماء؟ كما قلنا إذا كان العلم الذي يتعين عليه علما واجبا فإنه له أن يفعل ذلك، وإلا إذا لم يكن واجبا فلا يذل نفسه، لكن إن وجد من أهل الخير من هو صاحب مروءة وليس يجد ذلا إن عرض عليه هذا الأمر فلا بأس ولا حرج، وهو في الحقيقة أعظم من الحاجة إلى النفقة على الطعام والشراب وغير ذلك، هذا إذا كان الأمر واجبا. أما إذا لم يكن واجبا كما قلنا فإنه لا يلزم بذلك. وعلى كل حال فالإنسان لا ينبغي أن يفرط في طلب العلم في هذه الأزمان، وأمته في حاجة ماسة إليه، ولولا العلماء لكان الناس كالبهائم، والناس لا يخرجون مما هم فيه من معاص وبدع وغير ذلك إلا على أيدي العلماء. والعالم اليوم ينفع الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام نفعا عظيما، فالفتن التي تعيش وأمة الإسلام اليوم تحتاج إلى العلماء الربانيين وإلى طلبة العلم الصادقين المخلصين الناصحين، فلا ينبغي الإنسان أن يفوت فرصة، وعليه إن وجد كفالة ألا يقصر في طلب العلم وأن يرحل إلى العلماء. وهذا الأساس الأول في طلب العلم، أن يطلب الإنسان العلم على يد العلماء. ولا ننسى قصة موسى عليه السلام حين أعلم أن رجلا عنده من العلم ما ليس عنده، فطلب السبيل إلى لقيه كما جاء في الصحيح الحديث في ذلك، فسأل السبيل إلى لقيه ثم رحل إلى الخضر وسأله عن مسائل، فكان في ذلك النفع العظيم. فهذا موسى عليه السلام لم يستغني. وقد أخرج البخاري أيضا رحمه الله تعالى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا ذكر ذلك معلقا. فالإنسان يرحل لطلب العلم، فإذا وجد من يكفله حمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا الأخ حمدي من مصر محافظة البحيرة يسأل ويقول: امرأة تريد الطلاق من زوجها لأنه لا ينجب، فهل لها الحقوق كاملة أم لها ما يخصها فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أخونا حمدي يسأل هذا السؤال، فيقول: امرأة تريد الطلاق من زوجها لأنه لا ينجب، فهل لها الحقوق كاملة أم لها ما يخصها فقط؟ هذا السؤال يتكون من شقين. الشق الأول: هل لها الحقوق كاملة؟ لا بد أن نعلم أن الحقوق تكون كاملة إذا دخل الرجل بالمرأة أو خلا بها خلوة مأمونة، وعليه إذا دخل بها استحقت الحقوق كاملة. لكن الشق الثاني، وهو هل لها أن تطلب الطلاق من زوجها الذي لا ينجب؟ نقول لها يباح ذلك، ولكن هل يسقط ذلك شيئا من الحقوق؟ نقول الحقوق مستقرة، فإن طلقها وأعطاها الحقوق فالحمد لله رب العالمين، ولكن إن أبى أن يطلقها حتى تخلع وتفتدي نفسها منه فله ذلك. فإذا أرادت أن تطلق لأجل الولد وأن تتزوج بغيره من أجل الولد، إذا كان الزوج لا ينجب فليس هذا عيبا مما يرخص لها أن تأخذ الحقوق كاملة حينئذ، وعليه فلو أنه أبى ذلك إلا أن تخلع نفسها فلها أن تخلع نفسها وأن ترد إليه ما دفعه إليها، لأن هذا ليس من العيوب التي تخول المرأة الطلاق مع أخذ كامل حقوقها، مثل العيوب التي تمنع من المعاشرة، مثل أن يكون عنينا أو غير ذلك. أما مسألة الإنجاب فهذا قدر الله سبحانه وتعالى، فلو أرادت أن تطلب الطلاق من هذا الرجل وأن تخلع نفسها وأن ترد إليه ما دفع طلبا للولد فتتزوج برجل غيره فهذا مباح لها، ولا يكون هذا داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلب الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأن طلب الولد مما تطلبه الفطر السليمة والطبائع المستقيمة، ولكن ليس حينئذ لو أن الرجل أبى أن يعطيها الحقوق إلا أن تخلع نفسها فذلك له إن شاء الله تعالى، وعليه أن ترد إليه ما أخذته، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من الأخ حمدي من مصر محافظة البحيرة، يقول: امرأة وقعت في الزنا والعياذ بالله، فهل تأخذ كل حقوقها أم بعضها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وأما هذا السؤال عن امرأة وقعت في الزنا فهل تأخذ كل حقوقها؟ كما قدمنا أن الحقوق إنما تستقر بالدخول بها أو بالخلوة بها خلوة مأمونة، ولكن في هذه الحال للزوج أن يضطر المرأة أن تفتدي نفسها وأن تخلع نفسها، ولا تسقط الحقوق بذلك. الحقوق لا تسقط بمجرد الزنا، لكن له أن يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها وأن تخلع نفسها وترد إليه ما دفعه إليها، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الأخ الذي رمز لاسمه بميم من محافظة الدقهلية، يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا، قد طلبت من أبي أن أخطب فتاة وأكتب كتابي عليها حتى لا نقع في محرم، ولكنه يرفض لأن الوقت ما زال مبكرا، هذا هو السبب فقط للرفض، وأنا أجاهد نفسي على عدم فعل المعاصي، ولكن أحيانا أقع في المعاصي بعد مجاهدة شديدة، فماذا أفعل؟ وبعض طلبة العلم قال لي: اشغل نفسك بالعلم ودعك من الزواج الآن، فهل هذا صحيح؟ مع أن أكثر العلماء لا يرون أن الزواج يعطل عن التفقه في الدين والدراسة الدنيوية وغير ذلك، أفيدونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن هذا السؤال، وهو هذا الأخ الذي يخشى على نفسه أن يقع في المعاصي ونفسه تتوق إلى الزواج، وبعض الناس قد نصحه بأن يطلب العلم وأن ينصرف على ذلك، لا سيما وأن أباه يقول بأن الوقت متقدم وليس مناسبا الآن أن أزوجك. ونقول في هذه الحالة ينصح الأب أن يزوج ولده إذا كانت نفسه تتوق إلى ذلك ويخشى على نفسه أن يقع في المعاصي، فينصح الأب أن يزوج ولده حتى يعصمه من الفتن. وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه الآباء، العناية بأبنائهم في هذا الباب. فمتى ما قدر الوالد على أن يزوج ابنه لا ينبغي عليه أن يتأخر، لأن الزمن مليء بالفتن وتبرج النساء وغير ذلك، ونخشى على أبنائنا وأولادنا الفتنة، فعلى الأب والوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أولاده. وهذا من تمام القيام بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الأبي أن يتقي الله عز وجل في أولاده. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ومن تمام الرعاية أن يجنب أولاده الفتن كلها، ومن ذلك أن يزوج ولده إن كان يحتاج إلى الزواج. لكن إن كانت ظروف الأب غير مواتية، وإذا كان الأب له نظر فإن يتأخر أمر لعدم قدرته على ذلك، فعلى الإبن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينتقل إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. فنقول للأخ: اتق الله سبحانه وتعالى واستعن بالله سبحانه وتعالى، وابتعد عن الاختلاط والنظر، والله عز وجل يعينك ويوفقك ويسددك بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت هناك قدرة فلا تعارض بين الزواج وبين طلب العلم، خصوصا إذا كانت النفس تتوق إلى الزواج ويخشى الإنسان على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويتزوج إن شاء الله ويطلب العلم الشرعي، وعلماء الأمة كانوا متزوجين ولهم الأولاد، فلا تعارض بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت نفسه لا تتوق إلى ذلك وتأخر في الزواج سنوات قليلة ليطلب العلم وليتمكن من الحفظ وليلزم شيخا، فهذا لا حرج ولا بأس. فأيضا بعض العلماء قد أجل هذا، بل بعضهم مات ولم يتزوج، ليس عزوفا عن الزواج بل انشغالا بالطلب. فالمسائل إذن ترجع إلى الشخص نفسه، هل يخشى على نفسه من الفتنة أم لا، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من الأخ محمد من مصر، قال: أنا إنسان ملتزم ولله الحمد، وحبب إلي طلب العلم الشرعي، وأحب دروس فضيلتكم، إلا أني أجد الدروس فيها تعليقات لأن معظم الطلبة منتهين بفضل الله، وأنا متردد بين الحضور أو أؤصل نفسي بمذاكرة بعض المتون ثم الحضور عندكم.
أولا نبه علماؤنا على أن كلمة ملتزم الأفضل أن يقول أنا إنسان مستقيم أحسبني كذلك والله حسيبي، وأما كلمة ملتزم فقد نهى عنها شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، لأن هذا المصطلح كان يطلق على غير المسلم إذا التزم أحكام الإسلام، ولو قال أنا ملتزم بديني ملتزم بتعاليم الإسلام أو كذا لا حرج، لكن الأفضل أن يقول ما نبه عليه العلماء. أما عن سؤال أخينا وأنه يحب العلم الشرعي ويحب أن يحضر الدروس عندنا إلا أنه يجد فيها تعليقات، ما أدري ماذا يريد بتعليقات، ما هو لابد أن تجد تعليقات، طبيعي أن تجد التعليقات. أما إذا قصد التعليقات يعني مختصرة وليس فيها الشرح والإسهاب فنقول دروسنا فيها هذا وفي هذاك على حسب المقام، ونقول يا أخي بارك الله فيك الطلب يعتمد على ثلاثة أمور: على حفظ للمتون، وعلى مذاكرة للكتب، وعلى ملازمة شيخ، وملازمة الشيخ لا يغني عنها مذاكرة في البيت ولا حفظ للمتون، لأن الإنسان لا بد أن يطلب العلم على يد شيخ حتى يصحح له أصول هذا العلم ويبين له مصطلحاته ويفك له رموز العلم ويكشف عن مشكلاته ومعضلاته، فلا بد من الحضور ولا بد من المواظبة، وهذا شأن سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. وحتى لو كان الإنسان مستواه كان مبتدئا فإنه يحضر الدروس وسيجد ما يناسبه، وإذا أشكل عليه شيء سأل شيخه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر في حلقة رسول الله الصغير والكبير، هذا الحديث عند البخاري، حديث ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت، وفي رواية فإذا أبو بكر وعمر فاستحييت. فابن عمر رضي الله عنه نشأ في هذه الحلقة حتى تعلم ثم تعلم ثم تعلم، والإنسان ما يتعلم من أول مجلس ولا من ثاني مجلس ولا من عاشر مجلس، بل الإنسان يصبر ثم تأتي الفائدة ثم الفائدة ثم الفائدة، والتعليقات تكون متكررة وغير ذلك من هذه الأمور. فلهذا تحضر الدروس وترجع إلى شيخك ثم شيخك يقول احفظ المتن الفلاني ثم تسمع عليه بعد التصحيح لك، ثم شيخك أيضا بعد ذلك يقول لك ذاكر الكتاب الفلاني بالطريقة الفلانية، ثم تعرض ذلك على شيخك. إذن لابد من الثلاثة أمور، وأهمها ملازمة الشيخ، ملازمة الشيخ، وهذا هو الأصل الأول الذي لم يتركه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى أبدا، بل إنما أخذوا العلم مشافهة وأثنوا الركب عند العلماء. أما المذاكرة وحدها ما تكفي، وأما حفظ المتون وحده ما يكفي، لأن المتون والمذاكرة سيجد فيها الطالب من الإشكالات فكيف يجاب عنها، فلا بد من الملازمة. أضف إلى ذلك أيضا أن التعلم فيه الأدب وفيه الأخذ السمت والهدي من أهل العلم ومن المشايخ، وفيه أن هذه المجالس محاضن للتربية، فلا ينبغي للطالب أن ينصرف عن دروس أهل العلم، بل يلزم هذه الدروس ويستشير شيخه في حفظ هذه المتون والشروحات، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من الأخ حمدي من مصر محافظة البحيرة، يقول علي ديون كثيرة فرضت علي أن أعمل الليل والنهار لكي أسددها، مما تسبب في تقصيري في بعض الواجبات وعدم حضور دروس العلم، فهل أكون آثما، وما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسدد دين أخينا وأن يفرج كربه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه على سداد دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤاله فإنه يقول علي ديون كثيرة فرضت علي أو فرضت علي أن أعمل الليل والنهار لكي أسددها، مما تسبب في تقصيري في بعض الواجبات وعدم حضور دروس العلم، فليكون آثما؟ نقول أخي بارك الله فيك، أما انشغالك بهذا التسديد فإنه يرفع عنك الإثم إن شاء الله تعالى، طالما أن هذا العلم الذي تسأل عنه ليس علما واجبا عليك. أما إذا كان واجبا عليك فلا تصح صلاتك إلا به، ولا عباداتك إلا به، ولا عقيدتك إلا به، فلابد أن تبدأ أولا بطلبه. أما إذا كان علما تكميليا وفرضا كفائيا فأعانك الله عز وجل على سداد دينك أولا، ثم بإذن الله تبارك وتعالى تتفرغ للطلب بعد ذلك. وأقول لك إن استطعت أن تجمع بين الأمرين ولو بعض الدروس، وأنا أقول لإخواني إذا كان الإنسان عاجزا أن يحضر كل يوم فلا أقل من أن يحضر يوما في الأسبوع حتى يرتبط بالعلم والعلماء، وحتى يكون في هذه المحاضن التي تعصمه بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الفتن. لأن الإنسان الحقيقة إن انشغل بدنياه فإن الدنيا لا تنتهي، وانتقل من شيء إلى شيء من شيء إلى شيء، والزمان هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة، وقطاع الطريق في هذا الزمان كثر ومتعددون ومتنوعون. فالناس وإن اختلفوا في إمكاناتهم إلا أن الإنسان يجب عليه، إلا أن الإنسان ينبغي عليه ألا يضيع حظه من العلم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب التناوب في العلم، وكان عمر رضي الله عنه يقول: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، أنزل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل يوما. فإذا كان الإنسان يمكن أن ينزل يوما وأخوه ينزل يوما ويجتمعان فيتدرسان ما تعلمه كل واحد منهما فهذا أفضل. فإذا كان الإنسان لا يستطيع إلا يوما واحدا في الأسبوع فالحمد لله رب العالمين، ولا ينبغي الإنسان أن ينقطع انقطاعا كاملا. أما مسألة التقصير في بعض الواجبات إن كانت واجبات شرعية لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، فإن الواجبة يقوم به الإنسان ولكن على حسب استطاعته. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من أخينا أبي معاوية من الجزائر، يقول: شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم، أحبكم في الله وأدعو لكم بكل خير، فبسببكم والله أحببنا التوحيد والسنة. سؤالي حفظكم الله: ضاع وقتي ولم أحصل إلا قليلا من العلم، فما نصيحتكم لمن يريد التدارك وتأصيل العلم وضبطه خاصة مع كثرة الشروح والتعليقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياك في الفردوس الأعلى وسائر إخواننا. أما عن سؤال أخينا أبي معاوية فيقول بأنه قد ضاع وقته ولم يحصل إلا قليلا من العلم فيما مضى، ويطلب النصيحة حتى يتدارك ما فاته ويؤصل العلم ويضبط خاصة مع كثرة الشروح والتعليقات. فنقول لأخينا: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك طلب العلم وأن يرزقك الفهم والبصيرة. ونقول على طالب العلم أن يضيع وقته وأن يستغل كل دقيقة وكل لحظة، فالوقت هو رأس مال طالب العلم. ولهذا قال بعض السلف: أدركت قوما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. والوقت هو زاد المسلم، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه هما قال: قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولكن طالب العلم يحتاج إلى تنظيم وقته، ولذا أقول لأخي: عليك بتنظيم وقتك، وعليك بوضع جدول في هذا الطلب. يعتمد هذا الجدول على حفظ المتون، وعلى رأس ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم المذاكرة والشروح، ثم حضور مجالس العلم وسماع دروس العلم. فلا بد أن توزع وقتك على هذا، حفظ المتون، ولو قلت أبا معاوية ولو قل القدر، احفظ في اليوم بيتين، احفظ في اليوم سطرين، لكن لا ينبغي أن يتهاون الإنسان في الحفظ يوميا، مع مراجعة كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه ووضع قدر على حسب ما يستطيعه الإنسان في ذلك. ثم الشروحات، يقرأ الإنسان شروحات أهل العلم ثم يذاكرها ويلخصها، وإن أشكل عليه شيء أرسل هذا الإشكال ليجاب عنه يرسل ذلك إلى أحد من أهل العلم ليجيبه عن هذا، ثم ملازمة حلق العلماء وحلق طلبة وحلق أهل العلم، فإن الإنسان لا ينفك أبدا عن شيخ يتعلم على يديه. فالمسألة تحتاج إذن إلى تنظيم وقت، وإن شاء الله تبارك وتعالى يبارك له سبحانه وتعالى لك فيما يأتي. وتذكر أبا معاوية أبا هريرة رضي الله عنه، فإنه قد أسلم في العام السابع، يعني فاته كم سنة من عمر النبوة؟ فاته تقريبا 20 سنة، فاته 20 سنة، ومع ذلك والحمد لله استطاع أن يحصل وأن يحصل وأن يحصل. لكن وضع أبو هريرة رضي الله عنه لنفسه منهجا عظيما. ما هو هذا المنهج؟ أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ولهذا جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم تلقى الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فأبو هريرة رضي الله عنه عوض ما فاته وأكثر من ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. فقد جاء أيضا في الصحيح أن أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما أرى من حرصك، لما أرى من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو صدقا من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه مع كونه أسلم متأخرا إلا أنه عوض ما فاته، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأخانا لما يحب ويرضى.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من أخينا محمود من مصر محافظة الدقهلية، يسأل عن حكم بيع الاسم التجاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، لا بأس بهذا، وقد أجاز العلماء حكم بيع الاسم التجاري لأن له قيمة ولأن له منفعة، وبيع ما له منفعة جائز شرعا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من أخينا حامد من مصر مركز المحل الكبرى، يقول كيف أكون بارا بأبي وأمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأخانا حامد وسائر إخواننا إلى البر بآبائنا، فإن البر بالوالدين عمل جليل، وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإحسان للوالدين بعد الأمر بعبادته في كثير من آي القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبر الوالدين يكون بالإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إحسانا، والإحسان هو أعلى أنواع المعاملة، فيقوم الإنسان بإرضاء الوالدين ويرجو طلب رضاهما، وينظر ما الذي يدخل عليهما السعادة والسرور فيحرص على هذا، ويلزم أقدامهما ويلزم طاعتهما ولا يقدم عليهما أحدا. ونحن نعلم يا أخ حامد وتعلم الحديث المشهور الجليل في الثلاثة نفر الذين أواهم الله عز وجل إلى الغار وكذا، ولما دخلوا الغار وانطبقت الصخرة والحديث معروف، فقال أحدهم إنه لن ينجيكم من ذلك إلا أن يتقرب كل واحد منا إلى الله عز وجل بأخلص أعماله التي يرجوها عند الله سبحانه وتعالى، وتقدم كل واحد بعمل، وكان من بين هؤلاء من تقدم ببر الوالدين حتى نجى الله سبحانه وتعالى هؤلاء النفر من هذا الغار. فينبغي على الإنسان أن يبر والديه وأن يلزم طاعتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأراد الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يجاهد في بر والديه، لأن الجهاد لم يتعين على هذا الرجل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لزومه لأبويه يقدم على خروجه في جهاد هو فرض كفائي يقوم به غيره. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا أشد الحرص. فنقول أرض الوالدين وأسعد الوالدين وأطع الوالدين واحذر عقوقهما وأن يرتفع صوتك عليهما. والله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وأف هذه أقل القليل فكيف بما هو أكبر من ذلك. وإذا كان الإنسان متزوجا أو كان الإنسان مثلا عنده أولاد فلا ينبغي أن يقدم أولاده ولا زوجه على أبويه، بل لا يعدل الإنسان بأبويه شيئا خصوصا الأم. وقد جاء في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك للبر بالوالدين، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من الأخ محمد من دهقهلية مدغمر دنديط، يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو العلاج الناجع للوسواس؟ وهل نحن مؤاخذون بما يرد على صدورنا من هذه الوساوس؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نقول لأخينا محمد إن هذا الوسواس داء خطير الحقيقة، وقد انتشر في هذه الأزمنة انتشارا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذا الوقت المبارك أن يشفي كل مبتلى بهذا المرض، فإن هذا المرض مرض عظيم يا إخواني، مرض عظيم أفسد على صاحبه حياته، بل إنه شككه في دينه فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى والتفكير في الذات الإلهية وغير ذلك من هذه الأمور التي أدخلت الهم والغم. فكم أفسد هذا الوسواس على زوجة علاقتها بزوجها وأولادها، وعلى زوج علاقته بزوجته وأولاده، وعلى مسلم علاقته بربه سبحانه وتعالى وعلاقته بإخوانه وجيرانه. كم أفسد هذا المرض على كثير من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. ولكن نقول أحبتي في الله، من ابتلي بهذا الوسواس فعليه أن يديم الدعاء لله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل الشفاء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذا المرض. والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فعلى من ابتلي بهذا الابتلاء أن يهرع إلى ربه سبحانه وتعالى، فالذي بيده ملكوت كل شيء هو الله عز وجل، والذي يشفي من مرض هو سبحانه وتعالى، وهو القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهو القائل وإذا مرضت فهو يشفين. فعلى من ابتلي بهذا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأله بإخلاص وصدق أن يعافيه الله عز وجل من ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، على الإنسان أن يديم ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأذكار تضيق على الشيطان المجاري، وهذا الوسواس أكثره من الشيطان. فعلى الإنسان أن يداوم على الأذكار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيان، وشرع على من الأذكار ما يتعبد به الإنسان طيلة يومه، حتى إنه لا تكاد تجد وقتا ولا لحظة إلا وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الدخول وأذكار الخروج وأذكار الدخول إلى الخلاء وأذكار الخروج من الخلاء، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار النوم، أذكار العطاس، هذه الأذكار على الإنسان أن يكثر منها، وحينئذ بإذن الله تبارك وتعالى سوف يقل هذا الوسواس. الأمر الثالث والمسألة الثالثة، على الموسوس ألا يسترسل مع الوسواس وألا يسلم نفسه لهذا الوسواس، بل ينبغي أن يملأ حياته بطاعة الله عز وجل وبالعمل وبالخلطة المباحة وغير ذلك، ولا يجلس منفردا خاليا، فإن الوساوس هذه إنما تهجم في لحظات الفراغ. فعلى الإنسان أن يملأ حياته ولا يوجد هذا الفراغ حتى لا يهجم عليه هذا الوسواس، ولا يستسلم له، ولا يقعد، ولا يوهم نفسه بأنه مريض وبأنه سيموت وبأنه كيت وكيت وكيت إلى آخر ذلك. الأمر الرابع، أن على الإنسان أن يعارض هذا الوسواس
وأن يعانده. فإن قال فإن جاء الوسواس بأنك الآن كفرت بالله عز وجل فليلتفت إلى ذلك، لأن هذا الموسوس لا يؤاخذ على شيء من هذا، لأنه مريض ولأنه عليل ولأنه ليس متحكما وليس مريدا لهذه الوساوس، والله سبحانه وتعالى يغفر له إن شاء الله تعالى. فلهذا إذا قال لك الوسواس بأنك كفرت قل ما علي منك، بأنك عصيت قل ما علي منك، بأنك بذلك كذا وكذا، كل هذا لا يلتفت الإنسان إلى هذا الوسواس أبدا، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعانده، كما لو كان معه عدو ويريد أن يعانده فيعانده ويرد الوسواس ولا يسترسل ولا غير ذلك. وأما إذا جاء التفكير في الذات الإلهية أو في الموت أو إلى آخر ذلك فإنه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وينتهي عن ذلك، كما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الوسواس في الذات الإلهية من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فلينتهي وليستعذ وليقل أمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما وسواس الموت فإن الموت مقدر وله أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من أبي عبد الرحمن من مصر محافظة الشرقية، يقول هل يلزم حمل المحارم في إنزال المرأة إلى قبرها، خاصة أن العوام يتعصبون لمثل هذا، أن أتركهم وما يفعلون أم ننبه عليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا أبي عبد الرحمن لا يلزم حمل المحارم للمرأة حال إنزالها إلى قبرها، بل إن الوارد في السنة أن هذا لا يلزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن امرأة قال هل منكم من قارف الليلة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أين محارمها، فسواء أنزلها محارمها أو أنزلها غير محارمها فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والأحكام بهذا الموت قد انتهت، وليس حكم المرأة بعد موتها كحكم المرأة قبل موتها، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من مصر محافظة القاهرية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب علم وأحب الشيخ هشام وأحب علماء السنة، ولكن العمل الذي أعمل فيه أبعدني كثيرا عن طلب العلم وحفظ القرآن بسبب السهر في العمل طوال الليل، وأصبح عندي فطور في طلب العلم، هل أترك العمل وأتفرغ لطلب العلم مع أني حاولت كثيرا أن أجمع بين العمل الدنيوي وطلب العلم ولم أستطع، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخونا أيضا الأخ محمد عبد الرحمن يسأل أيضا هذا السؤال، وأنه يعمل عملا أبعده كثيرا عن طلب العلم وحفظ القرآن بسبب السهر في العمل طوال الليل، وأصبح عنده فطور في الطلب، فليترك العمل ويتفرغ للطلب، وقد حاول أن يجمع بين الأمرين ولكنه لم يستطع. وابتداء أقول لأخي أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأقول في هذه المسألة كما قلت من قبل على الإنسان أن يسدد وأن يقارب، فإن كان الإنسان عنده يا أخواني مال وعنده غنية والحمد لله حاله ميسور فلا يعدل بالطلب شيئا أبدا على الإطلاق، وليعلم الإنسان أن هذا العلم لا يعدل بشيء ولو قل مال الإنسان، حتى ولو قل مال الإنسان. الإمام مالك رحمه الله تعالى بيّن أن طالب العلم ملازم للفقر، لأنه لا شك أنه سيترك شيئا من الدنيا كثيرا وبالتالي سيقل دخله. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لزمت النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، وقال كنت أجدون أخر مغشيا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. فإذا كان الإنسان عنده قوت يومه وليلته وقد وجد الحمد لله مثلا كفايته وكفاية أولاده، فلا يلجأ الإنسان إلى التوسع إذا كان طالب علم، بل لا يعدل بالعلم شيئا، فلو قل حتى ماله مع الطلب فهذا أنفع إن شاء الله تعالى. وقال مالك إن ربيعة رحمه الله تعالى قد باع سقف بيته في طلبه للعلم، باع سقف بيته، وبعض أهل العلم وأجر نفسه، كان يؤجر نفسه ليأتي بخبز يأكله، أدرك القوم أن طلب العلم لا يعدله شيء، ولهذا زهدوا في الدنيا لأنه لا تجتمع الدنيا وعلم، صعب هذا. وقالوا قديما أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أما أن نعطي العلم فضول الوقت فقل أن نحصل. فلهذا نقول الإنسان إذا وجد كفايته يحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يضيع نفسه، إذا كان عنده عمل يعمل حتى يقتت منه شيئا لنفسه ولأولاده، ثم لا يضيع نفسه ويطلب على قدر استطاعته، كما نصحنا بعض إخواننا من قبل في هذا المجال، يطلب يوما يطلب يومين يطلب ثلاثة أيام، إذا لم يستطع أن يرحل إلى عالم سمع العلماء، والحمد لله أصبح العلماء الكبار الآن الحمد لله له مواقع وتبث بثا مباشرا الآن وتوجد الكتب ويتواصل عن طريق المواقع. أقول هذا إذا عجز عن أن يلقى العلماء وأن يرحل إليهم، فليسدد وليقارب، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من مصر محافظة السويس، يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أرجو من فضيلتكم توضيح أسبقية دراسة كتاب التوحيد أم كشف الشبهات؟ ثانيا، أيها يقدم، ملحة الإعراب أم قطر الندى؟ ما نصيحتكم لمن كثرت شواغله وضاقت عليه السبل في طلب العلم، فلا شيخ يدارس عليه ولا رفيق يؤانسه الطريق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لأخي محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم طلب العلم الشرعي. وأقول للأخي ابتداء، وهو يقول: ما نصيحتكم لمن كثرت شواغله وضاقت عليه السبل في طلب العلم؟ أقول له: استعن بالله سبحانه وتعالى، والإنسان كما قلت من قبل ينبغي أن يقلل شواغله. فأحمد رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أئمة الإسلام قللوا الشواغل وجعلوا الشغل الأعلى والأعظم هو طلب العلم والرحلة في ذلك، حتى إنهم كانوا يرحلون السنوات الطوال، بل بعضهم له الرحلة 20 سنة وأقل من ذلك، بل وأكثر من ذلك، فبعضهم قد عرف بالرحلة بما هو أكثر من ذلك. فلنقلل الشواغل الدنيوية، لأن الدنيا لا يشبع طالبها إذا ارتمى في أحضانها. فعلى الإنسان أن يرشد تعلقه بالدنيا، وأن يجعل تعلقه على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بمنكب ابن عمر رضي الله عنهما وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعلى الإنسان أن يقلل شواغله وأن يهتم بطلب العلم. أما أن السبل قد ضاقت في طلب العلم، أقول الحمد لله ما ضاقت السبل، يوجد الحمد لله أهل العلم، وتوجد كتب أهل العلم، وتوجد متون العلم، فإن شاء الله ما ضاقت السبل. وعلى الإنسان أن يستعين الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما أنه لا شيخ يدارس أخونا محمد عليه ولا رفيق يؤنسه الطريق، فإنه وإن قل أهل العلم في هذه الأعصار، أهل العلم بحق في هذه الأعصار، فلا يوجد إلا كبار العلماء، وهم قلة الآن من العلماء الكبار، وطلبة العلم الذين هم على طريقتهم وعلى نهجهم، صحيح هم قلة، لكن الحمد لله هم موجودون ولله الحمد والمنة، ولا يخلو منهم بإذن الله بلد من البلدان. ولو افترضنا أن قطرا خلا من عالم، فالحمد لله أصبح الآن الإنسان يستطيع أن يسمع العالم في درسه المباشر ويرتبط. وأقول: من يتق الله يجعل له مخرجا، والله عز وجل كريم و فضله واسع، ومن أراده وأدام الطرق فتح الله عز وجل له من الكنوز ومن أنواع المعارف ومن الفهوم ما الله عز وجل به عليم. فأقول يا أخي محمد: استعن بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عز وجل سوف يرزقك الله سبحانه وتعالى من فضله. أما عن سؤاليه، أيهما يقدم في الدراسة، كتاب التوحيد أم كشف الشبهات؟ يقدم كتاب التوحيد، وكلاهما للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقدم كتاب التوحيد، فهو الكتاب الذي يعرفه التوحيد ووجوبه والدعوة إليه والشرك وحرمته وأيضا أفراده مما ينافي التوحيد في أصله أو ينافي التوحيد في كماله، فعليه أن يقدم كتاب التوحيد حتى يعرف التوحيد ويعرف الشرك، ثم بعد ذلك يردف بكتاب كشف الشبهات، لأن هذه شبهات يريدها القبوريون، فما الجواب عليها؟ فلا بد لمن يرد على الشبهات ولمن يعرفها لابد أن يكون قد تأصل أولا في هذا الباب، وهو باب التوحيد الذي هو أعظم الأبواب التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان، والتي جاءت بها الرسل أولا. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنقدم كتاب التوحيد على كتاب كشف الشبهات، وكلاهما للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما عن سؤالك الثاني، أيهما يقدم في النحو، ملحة الإعراب وهذه الحريري أم قطر الندى؟ فيقدم الملحة، والأفضل أن يأخذ بشرح الحريري نفسه رحمه الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك بقطر الندى، هذا الذي يظهر لي في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الأخ مصباح من مصر محافظة الدقهلية نبروه، يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، وجدت كتاب الزهد للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله بتحقيق الدكتور محمد جلال شرف، وهو يقول في مقدمة هذا الكتاب: إن الإمام كان يحب الصوفية في عصره، فما رأي فضيلتكم في هذا الكتاب وهل يجوز قراءته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قائل هذه المقولة وهو أن أحمد رحمه الله تعالى كان يحب الصوفية، فهذا كذب على أحمد رحمه الله تعالى، فلم يكن أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة صوفيا ولا أحب الصوفية، فإن الصوفية مذهب دخيل على الإسلام. فإن قال قائل هي الزهد وهي التحلي بالأخلاق وهي التفرغ من التعلق بالدنيا، فنقول هذه السنة، فعلام نعدل عن السنة إلى التصوف إن كنتم صادقين. فالإسلام لا يعرف هذا المصطلح ولا يعرف جماعة تسمى بهذه الجماعة، ولكن علينا بالكتاب والسنة وعلينا باتباع منهج أهل السنة والجماعة. أما أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحب الصوفية فهذا كذب، أحمد رحمه الله كان يحب السنة لا يحب الصوفية، كان يحب السنة ودافع من أجلها ونافع حتى صار إمامها، فعند الإطلاق إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ابتلينا الحقيقة بتحقيق جماعات لكتب أهل السنة والجماعة، وأنا أقول إلى الله المشتكى وعلى طلبة العلم الذين على منهج أهل السنة والجماعة أن ينشطوا لتحقيق كتب أهل السنة والجماعة حتى لا تترك لأمثال هؤلاء، ولكن هذا ابتلاء نبتلين به في هذا الزمان. أما عن كتاب الزهد الإمام أحمد فهو كتاب صحت نسبته له رحمه الله تعالى، وهو كتاب جليل تنتفع به إن شاء الله تعالى، وما عليك من هذه التعليقات وهذه الكلمات التي يضعها هذا المحقق، لأنها تجانب الصواب، فلم يكن أحمد رحمه الله تعالى صوفيا بل كان سلفيا سنيا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من مصر محافظة السويس، يقول: بارك الله فيكم شيخنا، رجل تزوج امرأة لم تمكث عنده غير شهر من خلال سنة ونصف زواج، ثم حلف عليها يمينا معلقا بالطلاق، فأوقعته عندا ثم ذهبت للمحكمة ورفعت قضية خلع، ثم قامت بشطبها بعد أشهر عدة ورفعت طلاقا والقضايا منظورة في المحاكم. السؤال: ما يحق لها شرعا مع العلم أنها ترفض الرجوع أو العيش إذا وقع الطلاق على الوصف المذكور، سواء طلقت عن طريق المحكمة أو طلقت عن طريق الحل الودي؟
يعني أنت تسأل يا أخ محمد عن الطلاق هذا إذا وقع عن طريق المحكمة أو غير ذلك، ما لها من الحقوق وما عليها؟ نقول: إن كان الطلاق ليس بسبب منك ولست ظالما للمرأة ولا إلى آخر ذلك، والمرأة هي المتعسفة وهي المرأة الناجز، فلك أن تضطرها إلى أن تفتدي نفسها منك وإلى أن تخلع نفسها، وهذا جائز. ولقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، فقالت: يا رسول الله ما أعيب على زوجي خلقا ولا دينا ولا كذا، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. إذا صح هذا اللفظ، وإلا فأصل القصة هذا موجود. أما إذا كنت ظالما لها وكنت معاملها معاملة سيئة وطلبت الطلاق فلها الحق كاملا، إذا حكمت المحكمة بطلاقها فلها الحق كاملا، لكن إذا كنت أنت المظلوم وهي الناشز فلك أن تضطرها إلى الخلع، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الجزائر ولاية وهران، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وجزاكم عنا خيرا. سؤالي يخص شراء نصيب أختي لميراثها بنصف مبلغه بتراضي، هل هذا جائز وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نقول لأخينا: أما عن شراء حصة أختك في الميراث بنصف مبلغه وأن ذلك وقع عن طريق التراضي فهذا لا حرج فيه، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا وقع التراضي فالحمد لله رب العالمين، ولكن ننبه إلى أنه فرق بين التراضي الحقيقي وبين الخجل، وبين الخجل فقد تكون أختك ليست براضية ولكنها أحرجت منك فأظهرت الموافقة وليست كذلك. ولهذا أقول لهذا الأخي: أعطي أختك الحق كاملا وقل هذا حقك كاملا، فإن تنازلت عن النصف أو كذا فالحمد لله، أو تقول لها: والله يا أختي أنا ليس لي عندي إلا هذا المبلغ وكذا. المهم أنك إذا نظرت إليها فوجدتها فعلا راضية بذلك وعلمت ذلك وغلب على ظنك أن أختك والحمد لله راضية تمام الرضا بهذا فالحمد لله، ولو أعطتك ميراثها بلا درهم ولا دينار، ليس بنصف المبلغ فقط بل لو أعطتك كل ذلك بلا درهم ولا دينار فالحمد لله، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من الأخ أحمد من مصر محافظة القليوبية طوخ، يقول: السلام عليكم شيخنا، أنا في جامعة الأزهر بمدينة النصر، وأحيانا نخرج قبل العصر بنصف ساعة أو أكثر وأكون في الطريق في المواصلات، فهل لي أن أصلي العصر قصرا؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو توضيح هذه المسألة في الجمع والقصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا أحمد وهو يقول بأنه في جامعة الأزهر بمدينة النصر وأنه يخرج قبل صلاة العصر بنصف ساعة وحينئذ تضيع الصلاة منه، فلو تركها أو لو ركب المواصلة فهل له أن يصلي العصر قصرا؟ نقول: إذا كنت يا أخي بارك الله فيك مسافرا مسافة قصر فإنه يجب عليك أن تصلي العصر في وقته، هذا العصر إن استطعت أن تصليه في المسجد أو تنزل من السيارة فتصليه فوجب عليك ذلك، وإلا فإنك تصلي في وسيلة المواصلات تصلي قصرا لأنك مسافر، ولو جمعت بين العصر وبين الظهر في وقت الظهر فلا بأس ولا حرج إذا كنت مسافرا، إذا كنت مسافرا. أما إذا كنت داخل البلد وداخل القاهرة فإنه لا يحل لك أن تصلي قصرا لأنه لا يجوز لك ذلك، ولا أن تجمع بين العصر وبين الظهر أيضا. وعليك إذا كنت تستطيع أن تنزل من السيارة وأن تصلي في المسجد أيضا وجب عليك ذلك، وإلا إذا كنت في وسيلة المواصلات ولا تصل بيتك إلا إذا خرج الوقت فإنك تصلي في وسيلة المواصلات، ولكن تصلي تماما لأنك مقيم ولست مسافرا. فالقصر يا أخي إنما يكون من أجل السفر، أما الجمع فقد يكون في السفر وقد يكون في الحضر، وليست حالتك مما يرخص لك فيها بجمع العصر مع الظهر، وإنما تصلي على حسب حالك. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكتفي، بهذا القدر نكتفي هذه الليلة، لأن وقت الجواب عن هذه الأسئلة سوف يكون ساعة إن شاء الله كل أسبوع في تمام الساعة 9 يوم الأربعاء. وباقي الأسئلة الحقيقة قد جاءت أسئلة كثيرة، وباقي الأسئلة سنرجعها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.